إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الوشري.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية مع تحليل المختصر وبإيجاز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. ومعنا في هذا اللقاء الأستاذ عبد العزيز أبو طالب. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز.
مرحبا بكم، تحية لكم وللمستمعين الكرام.
نبدأ بهذا العنوان وتفاصيله من وكالة الأنباء اليمنية سبأ. مؤتمر الأحزاب اليمنية يثمن قرار القيادة اليمنية لرفع الحصار عن قطاع غزة. ثمنت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إعلان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قرار استئناف حظر مرور السفن التي تنقل البضائع إلى مواني فلسطين المحتلة عبر باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي، تضامنا مع أبناء غزة وإسنادا للشعب الفلسطيني ومقاومته. أستاذ عبد العزيز أبو طالب، تثمين من قيادات الأحزاب العربية للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قرار استئناف حظر مرور السفن إلى الكيان الصهيوني، أولا على ماذا يدل هذا التثمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نعرف أن الأحزاب العربية تتحمل مسؤولية الوقوف مع القضايا العربية والمظلوميات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة جميعا، لذلك كان واجبهم هو أن يصدروا مثل هذا التضامن والتأييد للموقف اليمني الحر الشريف المناصر لإخوانهم في فلسطين. مثل هذا التضامن يدل على أنه ما زال هناك في الأمة من يحمل روح المسؤولية، من يتحمل المسؤولية تجاه إخوانهم، أي أنه الذي أراده العدو الصهيوني أو بعض الأنظمة من تدجين النخب السياسية حتى لا تقوم بدورها في نصرة المستضعفين، ظهر لنا هذا الصوت الذي أيد الموقف اليمني، وهذه خطوة إيجابية ومشكورة من هؤلاء الأحزاب الذين قاموا بواجبهم التاريخي وسجلوا لأنفسهم وللأجيال من بعدهم أنهم لم يسكتوا ولم يرضوا بالحصار على الشعب الفلسطيني. وعندما كان هناك موقف من أحد الدول العربية وهي اليمن ناصروا هذا الموقف وأيدوه، فهذا أمر مشكور، ونتمنى من بقية الأحزاب ومن بقية المكونات السياسية والنخب جميعا أن تحذو حذو هؤلاء في مناصرة المواقف الحرة والشريفة والنبيلة المناصرة لإخوانهم في فلسطين.
هل سنرى تصعيد لهذه الأحزاب من موقفها للضغط على الاحتلال الصهيوني ودعمه حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة؟
هذا يفترض أن يكون، ولكن لا نطمح كثيرا إلى أنهم سيفعلونه، وهم يستكتفون مثل هذه الخطوة لأن الضغوط على الأنظمة أكبر من أن تتحملها أو أن تواجه مثل هذه التحركات، لكنها ستكون بذرة وستكون بادرة جيدة إذا ما احتدت بها النخاب وحتى الأفراد والمواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي عندما يعبرون عن رأيهم يعبرون عن تضامنهم، هذا سيشكل ضغط غير مباشر على الأنظمة وبالتالي حتى على الولايات المتحدة الأمريكية التي تقيس مؤشرات الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي وتبني على ذلك سياساتها وتغير حتى من توجهاتها تجاه المنطقة.
من فلسطين المحتلة، هذا العنوان الهام وتفاصيله. حماس والجهات تبحثان مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإعلام الكيان الصهيوني يستبعد إبعاد قيادات حماس إلى خارج قطاع غزة. التفاصيل السياسية بعد هذا الفاصل. بحث وفدان من قيادة حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في قطر استئناف المفاوضات لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكد الجانبان ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار ومراحله المختلفة، وخاصة الانسحاب من محور فلادلفيا وفتح المعابر وتطبيق البروتوكول الإنساني وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة والشروع بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق دون قيد أو شرط. من الجانب الآخر، أعلنت قناة الكيان الصهيوني 12 أن خطة إبعاد قيادة حماس إلى خارج قطاع غزة أزيلت من جدول أعمال المفاوضات. أستاذ عبد العزيز أبو طالب، أولا كيف تنظر إلى وحدة الصف الفلسطيني الجهادي بين حركة حماس والجهاد الإسلامي؟
طبعا هذه الوحدة هي أهم مكاسب طوفان الأقصى الذي وحد الآراء سواء على مستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي، إذ أن الجميع أصبح في توافق وفي توحد تجاه العدوان الإسرائيلي. لولا هذا التوافق ولولا هذا الاتحاد ما بين الفصائل الفلسطينية لما استطاعوا أن يقوموا بمثل هذا العمل، أن يواجهوا العدو الصهيوني، أن يحافظوا على الوحدة الوطنية داخل غزة حتى لا يخترقها العدو الصهيوني. هم متفقون حاليا في غرفة عمليات واحدة، حتى أن هذه الغرفة لا تشمل فقط الفصائل الفلسطينية بل تشمل حتى الجبهات المساندة من خارج فلسطين مثل اليمن ومثل العراق ومثل حزب الله وغيرها. بمعنى أن الوحدة الإسلامية أو الوحدة الوطنية في المنطقة هي أهم المكاسب وهو السبيل الوحيد للغلبة وللانتصار. أقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق هو الوسيلة التي يركز عليها العدو الصهيوني حتى يستطيع أن ينفرد بكل مجموعة على حدة ويقضي عليها. لذلك كان الرأي هو التوحد. الفصائل الفلسطينية ما زالت مصممة على موقفها تجاه تنفيذ بنود الاتفاق وإطلاق النار، ولكن المشكلة هي عند العدو الصهيوني الذي لا يريد إتمام الصفقة، هو فقط يريد الحصول على الأسرى ثم يعود إلى محاصرة قطاع غزة وإلى استمرار في القتل وفي التشريد وفي تطبيق خطة ما تسمى بالتهجير للفلسطينيين. نعم. لذلك إن الوحدة الوطنية ما بين الفصائل الفلسطينية مهمة جدا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني.
نعم. نأتي إلى الجزئية الثانية، إعلام الكيان الصهيوني يستبعد إبعاد قيادة حماس من قطاع غزة، ما علاقة هذا الإبعاد بإعلان انتهاء المهلة المحددة من قبل السيد القائد واستئناف العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب؟
طبعا خطة العدو الصهيوني وهدفه هو تهجير كل الفلسطينيين ليس من غزة فقط بل حتى من الضفة الغربية ومن أراضي ما يسمى 48، هو لا يريد أن يكون هناك أي فلسطيني على أرضه. لذلك هو يسعى إلى محاولة إما إبعاد القادة الذين يؤثرون على المواطنين ويقودونهم نحو الجهاد ونحو المقاومة حتى تصبح المواطنين بلا قادة، يصبح المواطنين فريسة سهلة للعدو الصهيوني. لذلك من المستحيل أن تقبل حركة حماس أو أن تقبل حركة الجهاد الإسلامي أو حتى الفلسطينيين أنفسهم بأن يرحل أحد من أراضيهم، لأن معنى ذلك هو انتحار حقيقي لأبناء شعب غزة الذين سيكونون بلا قيادات تدافع عنهم وتحرك جهودهم نحو المقاومة. هذه هي الخطوات حتى أيضا مرفوضة من الدول العربية، وهذا أمر مشكور لكل من مصر والأردن التي رفضت رفضا قاطعا استقبال الفلسطينيين أو تهجيرهم، حتى أن الخطة المصرية لإعمار غزة تتضمن إعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وهذا ما يرفضه العدو الصهيوني. والغلبة ستكون إن شاء الله لمن يتمسك بأرضه ويحدد بنفسه مصيره، لأن حق تقرير المصير لا يملكه أحد إلا الشعب نفسه وهو الشعب الفلسطيني هنا.
من فلسطين إلى لبنان، وهذا العنوان وتفاصيله من الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. سلسلة غارات للكيان الصهيوني استهدفت مناطق في لبنان، ووزير الخارجية ينفي موضوع التطبيع مع الكيان. استهدفت سلسلة غارات للكيان الصهيوني في وقت متأخر من مساء أمس مناطق في السلسلة الشرقية اللبنانية. من جانبه نفى وزير الخارجية اللبناني صحة تقارير أشارت إلى بدء بيروت مفاوضات لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. أستاذ عبد العزيز، نتوقف هنا، لماذا عاود الكيان الصهيوني قصف مناطق من لبنان رغم الاتفاق المبرم لوقف إطلاق النار؟ وهل تعتقد أن من ضمن شروط وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني هو التطبيع بسبب ضغوطات إقليمية ودولية؟
طبعا العدو الصهيوني ذو طبيعة عدوانية، ليس تجاه فلسطين فقط ولا تجاه لبنان ولا تجاه سوريا، تجاه المنطقة جميعا. هو شر مطلق في المنطقة وغدة سرطانية تنتشر في جسد الأمة. ما يقوم بها العدو الصهيوني حاليا هو استمرار في هذا العدوان، حتى أن وقت إطلاق النار في لبنان لم يكن له أي تأثير، هو فقط عبارة عن استراحة محارب يريد فقط أن يلتقط أنفاسه بعدما استطاع حزب الله أن يضرب أماكن حساسة داخل العمق الصهيوني وأن يفضح المنظومة الدفاع الجوي وأن يسبب إرباك كبير في الجبهة الداخلية التي نزحت من مناطق شمال فلسطين إلى منتصف أو وسط فلسطين المحتلة، وهذا شكل ضغطا كبيرا على الحكومة وعلى الجيش، لذلك رأوا أنه من المناسب أن يوقفوا وقت الأغلال ثم يستمروا في الخروجات. هذه الخروجات لا أحد ينتقدها، لا أحد يعاقب إسرائيل عليها، فلذلك هي مستمرة في هذه السلسلة من الغارات والتي تدعي فيها أن حزب الله خالف اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي يجد لنا في الحق في ضربهم. ما يتعلق بتطبيع مع الكيان الصهيوني هو غير معلن، وإذا كان هناك شيء من الاتفاق فأعتقد أنه غير حقيقي وغير واقعي. عندما تتكلم بعض وسائل الإعلام هي فقط تطلق ما يسمى بالونات الاختبار لكي تقيس ردة فعل الشعب اللبناني على مثل هذه الأنباء. الاتفاق الذي وقع ما بين الكيان الصهيوني ولبنان كان بإشراف مباشر من حزب الله الذي هو قائد المقاومة والحرب العسكرية في مواجهة العدو الصهيوني، وهو مطلع على كل الأهداف. إذا كان هناك بعض الاتفاقيات خارج هذا الاتفاق فهذا أمر إلى الآن ما زال سريا ولا يمكن أن نحكم به أحد إلا بعد أن تظهر بوادره أو تظهر بعض التصريحات من هنا أو هناك لتثبت أو تنفي.
نعم، وهناك نفي من وزير الخارجية اللبناني بهذه بصحة هذا الخبر.
هذا أمر جيد. نعم. أعتقد أيضا أن الشعب اللبناني هو قد ذاق مرارة الاحتلال وهو يعرف ما معنى العدو الصهيوني، فقط هناك بعض الأحزاب التي تتبع بعض الدول المطبعة مع العدو الصهيوني. نعم. التي وضعت نفسها في خصومة مع المقاومة، وبالتالي فهي تتمادى في الخصومة إلى حد أن تقول أن العدو الصهيوني أنقذنا وأن العدو الصهيوني أفضل من غيره. هذه كلها تتساقط أمام الوطنية الذي يتمتع بها الشعب اللبناني الذي يتذكر مآسي 78 ومآسي 82 عندما وصلت القوات الصهيونية إلى داخل بيروت وأسقطت الدولة هناك، وهذا شيء لا يمكن أن ينساه اللبنانيون رغم محاولات التجميل التي يقوم بها البعض لهذا العدو الصهيوني.
من لبنان إلى سوريا الجريحة، وهذا العنوان وتفاصيله السياسية من موقع العالم الإخباري. ارتفاع عدد الإعدامات الميدانية في سوريا إلى 1476 ضحية. وثق المرصد السوري مؤخرا مقتل 93 مدنيا نتيجة العمليات في الساحل السوري، وارتفع عدد الضحايا المدنيين إلى 1476. ودعا المرصد السوري المجتمع الدولي إلى التحقيق العاجل في الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة، وطالب السلطات السورية المؤقتة بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل، محذرا من أن الإفلات من العقاب يهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة بعد سقوط النظام. أستاذ عبد العزيز أبو طالب، تشهد مناطق الساحل السوري في الأيام الأخيرة فوضى أمنية وإعدامات ميدانية طائفية ارتكبتها جماعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع والأمن الداخلية التابعة للجولاني السلطة الجديدة، ولم نرى المجتمع العربي والأقليمي والإسلامي والدولي يحرك ساكنا، بينما نرى قصف من الكيان الصهيوني متواصل على بعض المناطق السورية والنظام القائم يرتكب المجازر في الساحل السوري. كيف تعلق على ذلك؟
طبعا هذا النظام الذي أتى به الصهاينة أنفسهم هم في اتفاق معلن وغير خفي على أنه يقوم بدوره في تفكيك سوريا وإشعال الحرب الأهلية داخل الأراضي السورية حتى يستطيع العدو الصهيوني أن يفككها. الآن تدخل العدو الصهيوني إلى المناطق الجنوبية في سوريا وسيطر عليها وهدد بضرورة سحب القوات منها والسلاح، وإلى الآن لم يحرك هذا المدعو الجولاني الإرهابي القاعدي الداعشي لم يحرك أي ساكن لأنه على اتفاق مع الكيان الصهيوني. مهمته الآن هو أن يشعل حربا في مناطق أخرى وهي مناطق الساحل، يذهب إلى هذه المناطق لإشعال الحرائق هناك وقتل المدنيين تحت دعوة أن ننفلوا للنظام، وهذا أمر كاذب وغير صحيح، لأن كل الفيديوهات التي صورها هؤلاء الدواعش أنفسهم هي توثق إعدامات ميدانية لمدنيين عزل في ملابسهم المدنية وبعضهم في ملابس النوم وبعضهم في الملابس الرياضية، وليس هناك فلول نظام مسلحا ولا شيء، هو فقط يريد أن يسيل الدم حتى يحدث ردة فعل من المواطنين، ثم تشتعل الحرب الأهلية، ثم تدخل إسرائيل لحماية هؤلاء أو حماية هؤلاء وتحتل الأراضي وتسقط هذا النظام الذي كان فقط أداة لتفكيك سوريا ثم يتم التخلص منه. ما يجري هو مؤامرة خطيرة على سوريا، ما يجري هو جريمة بحق الشعب السوري وبحق الأمة العربية جميعا، لهذه الدولة الصامدة التي كانت قلعة صامدة في وجه العدوان الصهيوني وصدت العدو الصهيوني من أن يتمدد، ومجرد أن سقط النظام فيها بدأ العدو الصهيوني في التمدد واحتلال أراضي جديدة، وهذا شيء مؤسف لأنه لم يتم إلا بمساعدة من أيادي تدعي العروبة وتدعي الإسلام مثل هذا الجولاني وعناصره القاعدية الداعشية.
من الشأن المحلي والعربي إلى الشأن العالمي وإلى روسيا وأوكرانيا، وهذا العنوان من موقع روسيا اليوم وتفاصيله بعد الفاصل. بوتين يوافق على اقتراح وقف إطلاق القتال في أوكرانيا بشرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويزيل أسباب الأزمة. وأشار الرئيس إلى أن روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، لكن السؤال كيف سيتم استغلال هذه الفترة؟ طبعا أستاذي الفاضل، الرئيس الروسي بوتين وافق على مقترح وقف القتال لكن بعدة شروط، وسؤال كيف سيتم استغلال فترة 30 يوما وقف القتال؟ إلى أي مدى سيستطيع ترامب أو الإدارة الأمريكية الجديدة وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا مع الاعتبار من موقف حلف الناتو الداعم لأوكرانيا؟
طبعا نجاح مثل هذه المبادرات تتوقف على تلبية الجانب الروسي، بمعنى يريد تطمينات بأنه لا يكون هذه الفترة إعادة تسليح وإعادة ترتيب أوراق النظام في أوكرانيا، بحيث أنه يستعيد قوته أو يحصل على أسلحة جديدة ثم يعود إلى المعركة مرة ثانية. روسيا تريد وقف إطلاق دائم للنار في أوكرانيا. سبب المشكلة هو أن الناتو أراد أن يضم أوكرانيا إلى هذا الحلم، وهذا يهدد الأمن القومي لروسيا. مطالب روسيا الآن تتضمن أن لا يتم ضم أوكرانيا مطلقا إلى الناتو، أيضا أن تظل دولة محايدة تحافظ على الأراضي التي حصلت عليها في منطقة دونيتسك والمناطق التي الغالبية السكان فيها ينطقون باللغة الروسية والتي ضمها بوتين في الفترة السابقة. ما يريده بوتين أن لا يقع في خديعها السابقة التي وقع فيها في 2014 عندما خدعه الأوروبيون واعترفت بذلك أنجيلا ميركل التي كانت مستشارة لألمانيا، عندما قالت نحن خدعنا روسيا حتى نستطيع أن نسلح أوكرانيا ثم دخلت في الحرب. هو لا يريد أن يقع في هذه الخديعة مرة أخرى، هو يريد وقت إطلاق النار ولكنه يريد تطمينات من الجانب الأمريكي. مدى نجاح هذا يعتمد على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في تلبية والطمأنة للجانب الروسي حتى يضمن أن هناك وقت دائم لإطلاق النار وإنهاء للمشكلة من جذورها. إذا استطاعت أمريكا أن تلبي هذه الاحتياجات لروسيا فإن الرئيس الروسي مستعد لوقت إطلاق النار والدخول في مفاوضات وتثبيت وقت إطلاق النار بشكل دائم. ما لم فإنه لا يستطيع أن يمنح الأوكرانيين فرصة لاستعادة الفرصة أو إعادة ترتيب الأوراق أو الحصول على أسلحة أو الحصول على بعض الإمدادات التي كانت غير متاحة، فإنه لن يرضى بذلك ويريد فعلا وقف دائم من إطلاق النار.
وصلنا إلى ختام حلقة تفاصيل سياسية لهذا اليوم، شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ العزيز عبد العزيز أبو طالب، ولكم أيضا أعزائي المستمعين أجمل التحايا والتقدير وإلى اللقاء.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع عبد الرزاق الباشا عبد الله حسين المشلي.